ستدرس هذه المقالة خلال الأسبوع الممتد من الثاني إلى الثامن من أيلول سبتمبر. قل لنا متى يكون هذا؟ الآية الرئيسية: ماذا تكون علامة حضورك واختتام نظام الأشياء؟ متى 24:3. فيما تستمع إلى هذه المقالة، فكر كيف تجيب. أية تناظرات نجدها بين إتمامي نبوة يسوع عن الضيق العظيم؟ كيف يؤثر المثل عن الخراف والجداء على نظرتنا إلى عمل الكرازة؟ إلى أي وقت أشار يسوع عندما تحدث عن إتيانه في متى الإصحاحين 24 و25؟ الفقرة الأولى، السؤال: ما الذي نتوق إلى معرفته كالرسل في القرن الأول؟ عندما كانت خدمة يسوع على الأرض على وشك الانتهاء، كان تلاميذه يتوقون إلى معرفة ما يخبئه لهم المستقبل. لذلك قبيل بضعة أيام من موته، سأله 4 من تلاميذه قائلين: متى يكون هذا؟ وماذا تكون علامة حضورك واختتام نظام الأشياء؟ متى 24:3. فأجابهم ذاكرا نبوة لها أكثر من إتمام، وهي مسجلة في متى الإصحاحين 24 و25. وفي هذه النبوة ذكر يسوع أحداثا عديدة جديرة بالملاحظة، وكلماته تحمل مغزا عميقا لنا، لأننا نحن أيضا نهتم كثيرا بمعرفة ما يخبئه لنا المستقبل. الفقرة الثانية، السؤال ألف: على مر السنين ما الذي سعينا إلى تحسين فهمنا بشأنه؟ السؤال باء: ما هي الأسئلة الثلاثة التي سنتأمل فيها؟ على مر السنين درس خدام يهوى بروح الصلاة نبوة يسوع عن الأيام الأخيرة، فقد سعوا إلى نيل فهم أوضح لوقت إتمام كلماته. ولإيضاح كيف تحسن فهمنا، لنتأمل في 3 أسئلة تختص بالإطار الزمني: متى يبدأ الضيق العظيم؟ متى يدين يسوع الناس كخراف أو جداء؟ ومتى يجيء يسوع؟ متى يبدأ الضيق العظيم؟ الفقرة الثالثة، السؤال: في الماضي ماذا كان فهمنا بخصوص توقيت الضيق العظيم؟ طوال سنين اعتقدنا أن الضيق العظيم بدأ في سنة 1914 مع نشوب الحرب العالمية الأولى، وأن يهوى قصر تلك الأيام عام 1918 عندما انتهت الحرب ليتسنى لصف البقية أن يكرزوا ببشارة الملكوت لجميع الأمم. وكنا نظن أن إمبراطورية الشيطان ستدمر بعد إتمام عمل الكرازة، فكما كان يعتقد آنذاك كان للضيق العظيم 3 مراحل: البداية من عام 1914 إلى 1918، فترة الانقطاع من عام 1918 فصاعداً، ثم الذروة في هرمجدون. الفقرة الرابعة، السؤال: أية بصيرة قادت إلى فهم أوضح لنبوة يسوع عن الأيام الأخيرة؟ لكن بعد فحص إضافي لنبوة يسوع عن الأيام الأخيرة، صرنا ندرك أن جزءاً منها له إتمامان، فقد حدث الإتمام الأولي على منطقة اليهودية في القرن الأول الميلادي، والثاني على نطاق عالمي في أيامنا. وهذه البصيرة قادت إلى فهم أوضح لأمور عديدة. تقول الحاشية: لمزيد من المعلومات انظر برج المراقبة عدد 15 من شباط فبراير عام 1994 الصفحات 28 وعدد 1 من أيار مايو عام 1999 الصفحات 28. انتهت الحاشية. الفقرة الخامسة، السؤال ألف: أية فترة حرجة بدأت في سنة 1914؟ السؤال باء: أية فترة من الوقت في القرن الأول الميلادي ناظرت فترة المخاض هذه؟ كذلك صرنا نعي أن الجزء الأول من الضيق العظيم لم يبدأ في سنة 1914، ولما لا؟ لأن نبوة الكتاب المقدس تكشف أنه لن تسم بداية الضيق العظيم حرب بين الأمم، بل هجوم على الدين الباطل. وهكذا فإن الأحداث التي بدأت في سنة 1914 لم تكن بداية الضيق العظيم، بل بداية المخاض، وفترة المخاض هذه تناظر ما حدث في أورشليم واليهودية بين سنة 33 و66 بعد الميلاد. الفقرة السادسة، السؤال: ماذا سيسم بداية الضيق العظيم؟ ماذا سيسم بداية الضيق العظيم؟ لقد أنبأ يسوع: متى رأيتم الرجسة المخربة التي تكلم عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليميز القارئ، فحينئذ ليبدأ الذين في اليهودية بالهرب إلى الجبال. متى 24:15-16. في الإتمام الأول حدث القيام في المكان المقدس في سنة 66 بعد الميلاد، عندما هاجمت الجيوش الرومانية أي الرجسة أورشليم وهيكلها أي مكانا مقدسا في نظر اليهود. وفي الإتمام الأعظم سيحدث هذا القيام عندما تهاجم الأمم المتحدة أي الرجسة العصرية العالم المسيحي الذي هو مقدس في نظر المسيحيين الإسميين وباقي بابل العظيمة. ونجد وصفا مماثلا لهذا الهجوم في الرؤية 17:16-18، وهذا الحدث سيسم بداية الضيق العظيم. الفقرة السابعة، السؤال ألف: كيف خلص جسد في القرن الأول؟ السؤال باء: ماذا نتوقع أن يحدث في المستقبل؟ أنبأ يسوع أيضا أن تلك الأيام ستقصر. في الإتمام الأول حدث هذا في سنة 66 بعد الميلاد، عندما قصرت الجيوش الرومانية هجومها، فهرب المسيحيون الممسوحون الموجودون في أورشليم واليهودية، مما أتاح أن يخلص جسدهم أو حياتهم. تقول متى 24:22: ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. إذن ماذا نتوقع أن يحدث خلال الضيق العظيم القادم؟ سيقصر يهوه هجوم الأمم المتحدة على الدين الباطل حائلا دون تدمير الدين الحق مع الباطل، وهذا يضمن خلاص شعب الله. الفقرة الثامنة، السؤال ألف: أية أحداث ستجري بعد انتهاء الجزء الأول من الضيق العظيم؟ السؤال باء: متى على ما يبدو سينال آخر عضو من 144,000 مكافأته السماوية؟ ماذا سيحدث بعد انتهاء الجزء الأول من الضيق العظيم؟ تشير كلمات يسوع أنه ستكون هنالك فترة من الوقت تمتد حتى بداية هرمجدون. وأية أحداث ستجري خلال هذه الفترة الفاصلة؟ إن الجواب مسجل في حزقيال 38:14-16 ومتى 24:29-31 التي تقول: في الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس ولا يعطي القمر نوره، وتسقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماوات. بعد ذلك تظهر آية ابن الإنسان في السماء، ثم يلطم جميع قبائل الأرض صدورهم نائحين ويرون ابن الإنسان آتيا على سحب السماء بقدرة ومجد عظيم، ويرسل ملائكته بصوت بوق عظيم، فيجمعون مختاريه من الرياح الأربع من أقصى السماوات إلى أقصاها. وبعد ذلك سنشهد هرمجدون التي تناظر دمار أورشليم في سنة 70 بعد الميلاد، وسيكون الضيق العظيم القادم بما فيه ذروته هرمجدون حدثا فريدا لم يحدث مثله منذ بدء العالم. متى 24:21. وبعد أن ينتهي سيبدأ حكم المسيح الألفي. تقول الحاشية: إحدى الحوادث المذكورة في متى 24:29-31 هي تجميع المختارين، ولذلك يبدو أن كل الممسوحين الذين سيكونون على الأرض بعد انتهاء الجزء الأول من الضيق العظيم سيقامون إلى السماء في وقت ما قبل اندلاع معركة هرمجدون. وهذا تعديل لما ورد عن هذا الموضوع في أسئلة من القراء في برج المراقبة عدد 15 أغسطس عام 1990 الصفحة 30. انتهت الحاشية. الفقرة 9، السؤال: كيف تؤثر نبوة يسوع عن الضيق العظيم على شعب يهوه؟ إن هذه النبوة عن الضيق العظيم تقوي إيماننا. ولماذا؟ لأنها تؤكد لنا أنه مهما واجهنا من صعوبات فسينجو شعب يهوه كفريق من الضيق العظيم. وفوق كل شيء نحن نفرح لأنه في هرمجدون سيبرئ يهوه سلطانه الكوني ويقدس اسمه. متى يدين يسوع الناس كخراف أو جداء؟ الفقرة 10، السؤال: في الماضي ماذا كنا نظن بشأن توقيت دينونة الخراف والجداء؟ لنتأمل الآن في التوقيت لجزء آخر من نبوة يسوع، المثل عن دينونة الخراف والجداء. لقد كنا سابقا نعتقد أن الناس يدانون كخراف أو جداء خلال كامل فترة الأيام الأخيرة ابتداء من سنة 1914 فصاعدا. فقد استنتجنا أن الذين يرفضون رسالة الملكوت ويموتون قبل بداية الضيق العظيم يموتون كجداء دون رجاء بالقيامة. الفقرة 11، السؤال: لماذا لا يمكن أن تكون دينونة الناس كخراف أو جداء قد بدأت في سنة 1914؟ في منتصف تسعينات القرن العشرين أعادت برج المراقبة فحص متى 25:31 التي تقول: متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة معه فحينئذ يجلس على عرشه المجيد. فقد ذكرت أن يسوع صار ملكا لملكوت الله في سنة 1914، ولكنه لم يجلس على عرشه المجيد كقاض أو ديان لكل الأمم. متى 25:32. إلا أنه في المثل عن الخراف والجداء يجري ذكره تحديدا كقاضي. تقول متى 25:31-34 و41 و46: متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة معه فحينئذ يجلس على عرشه المجيد، وتجتمع أمامه كل الأمم فيفرز بعضهم من بعض كما يفرز الراعي الخراف من الجداء، فيضع الخراف عن يمينه والجداء عن يساره. وبعد ذلك يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المهيأ لكم منذ تأسيس العالم. بعد ذلك يقول أيضا للذين عن يساره: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المهيأة لإبليس وملائكته. فيذهب هؤلاء إلى قطع أبدي والأبرار إلى حياة أبدية. ولأنه لم يكن قد بدأ عمله كقاض لكل الأمم في سنة 1914، فدينونة الناس كخراف أو جداء لا يمكن أن تكون قد بدأت في تلك السنة. فمتى إذن سيبدأ يسوع بالدينونة؟ الفقرة الثانية عشرة، السؤال ألف: متى سيبدأ يسوع للمرة الأولى عمله كقاض لكل الأمم؟ السؤال باء: أية أحداث هي مسجلة في متى 24:30-31 ومتى 25:31-33:46؟ تكشف نبوة يسوع عن الأيام الأخيرة أنه سيبدأ للمرة الأولى عمله كقاض لكل الأمم بعد تدمير الدين الباطل. وكما ذكر في الفقرة الثامنة، فإن بعض الأحداث التي ستجري آنذاك هي مسجلة في متى 24:30-31. وعندما تتأمل في هذين العددين ستلاحظ أن يسوع ينبئ فيهما بأحداث مماثلة للتي يذكرها في المثل عن الخراف والجداء. وإليك بعض أوجه الشبه: يجيء ابن الإنسان في مجده مع الملائكة، تجتمع كل القبائل والأمم، والذين يدانون كخراف يرفعون رؤوسهم لأن حياة أبدية في انتظارهم، والذين يدانون كجداء يلطمون نائحين إذ يدركون أن قطعا أبديا بانتظارهم. تقول الحاشية: انظر الرواية المناظرة في لوقا 21:28. انتهت الحاشية. الفقرة الثالثة عشرة، السؤال ألف: متى سيدين يسوع الناس كخراف أو جداء؟ السؤال باء: كيف يؤثر هذا الفهم على نظرتنا إلى خدمتنا؟ إذن ماذا يمكننا أن نستنتج؟ سيدين يسوع الناس من كل الأمم كخراف أو جداء عند مجيئه خلال الضيق العظيم، ثم في هرمجدون ذروة الضيق العظيم سيمضي الأشخاص المشبهون بالجداء إلى القطع الأبدي. فكيف يؤثر هذا الفهم على نظرتنا إلى خدمتنا؟ إنه يساعدنا لندرك مدى أهمية عملنا الكرازي. فحتى يبدأ الضيق العظيم ما زالت الفرصة متاحة للناس ليغيروا تفكيرهم ويبدأوا بالسير في الطريق الحرج الذي يؤدي إلى الحياة. متى 7:14. دون شك قد يظهر الناس الآن مواقف كالتي للخراف أو الجداء، ولكن علينا أن نتذكر أن الدينونة النهائية للخراف والجداء ستحدث خلال الضيق العظيم. لذا لدينا سبب وجيه للاستمرار في عرض فرصة الاستماع إلى رسالة الملكوت والتجاوب معها على أكبر عدد ممكن من الأشخاص. متى يجيء يسوع؟ الفقرة الرابعة عشرة والخامسة عشرة، السؤال: أية إشارات أربع إلى إتيان يسوع كقاض في المستقبل ترد في الأسفار المقدسة؟ هل يكشف المزيد من التأمل في نبوة يسوع أن فهمنا لتوقيت حوادث مهمة أخرى هو بحاجة إلى التعديل؟ إن النبوة نفسها تعطينا الجواب، فلنرى كيف. يركز يسوع بشكل أساسي في أحد أجزاء نبوته في متى 24:29 إلى متى 25:46 على ما سيحدث خلال الأيام الأخيرة والضيق العظيم. ففي هذا المقطع أشار 8 مرات إلى إتيانه، مجيئه أو وصوله. تقول الحاشية: إن الأفعال الثلاثة أتى وجاء ووصل هي ترجمة لصيغ مختلفة للفعل اليوناني نفسه إرخوماي. انتهت الحاشية. قال يسوع عن الضيق العظيم: يرون ابن الإنسان آتيا على سحب السماء، لا تعرفون في أي يوم يأتي ربكم. في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. وذكر في مثله عن الخراف والجداء متى جاء ابن الإنسان في مجده. متى 24 30 42 و44 ومتى 25 31. فكل من هذه الإشارات الأربع ينطبق على مجيء يسوع كقاض في المستقبل. وأين نجد في نبوة يسوع الإشارات الأربع المتبقية؟ الفقرة 16، السؤال: في أية آيات أخرى يشار إلى إتيان يسوع؟ يقول يسوع بخصوص العبد الأمين الفطين: يا لسعادة ذلك العبد إذا جاء سيده ووجده يفعل هكذا. ويذكر في مثله عن العذارة: بينما هن ذاهبات ليشترين زيتا وصل العريس. وفي مثله عن الوزنات يقول: بعد زمان طويل جاء سيد أولئك العبيد. ويرد في المثل نفسه قول السيد: متى جئت آخذ ما هو لي. متى 24 46 و25 10 و19 و27. فإلى أي وقت تدل هذه الإشارات الأربع المتعلقة بإتيان يسوع؟ الفقرة 17، السؤال: ماذا ورد في مطبوعاتنا بشأن مجيء يسوع المذكور في متى 24 46؟ في الماضي ورد في مطبوعاتنا أن هذه الإشارات الأربع الأخيرة تنطبق على مجيء يسوع أو إتيانه عام 1918. لنأخذ على سبيل المثال حديث يسوع عن العبد الأمين الفطين. تقول متى 24 45 إلى 47: من هو العبد الأمين الفطين الذي أقامه سيده على خدم بيته ليعطيهم طعامهم في حينه؟ يا لسعادة ذلك العبد إذا جاء سيده ووجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع ممتلكاته. لقد كنا نفهم أن مجيء يسوع المشار إليه في العدد 46 يرتبط بالوقت الذي أتى فيه لتفقد حالة الممسوحين الروحية عام 1918، وأن إقامة العبد على جميع ممتلكات السيد حدث عام 1919. ولكن المزيد من التأمل في نبوة يسوع يظهر أننا نحتاج إلى إجراء تعديل في فهمنا لتوقيت بعض أوجه نبوة يسوع. ولماذا؟ الفقرة 18، السؤال: إلى أي استنتاج يقودنا التأمل في كامل نبوة يسوع؟ في الأعداد التي تسبق متى 24 46، يشير الفعل يأتي إلى الوقت الذي يجيء فيه يسوع لإعلان وتنفيذ الدينونة خلال الضيق العظيم. متى 24 30 42 و44. وأيضا كما رأينا في الفقرة 12، فإن مجيء يسوع المذكور في متى 25 31 يشير إلى وقت الدينونة نفسه في المستقبل. إذن من المنطقي الاستنتاج أن مجيء يسوع لإقامة العبد الأمين على جميع ممتلكاته المذكورة في متى 24 46 و47 ينطبق أيضا على إتيانه في المستقبل خلال الضيق العظيم. تقول الحاشية: كما لاحظنا إن الكلمة اليونانية التي تترجم إلى جاء في متى 24 46 هي صيغة للفعل اليوناني نفسه الذي ينقل إلى يأتي في متى 24 ثلاثين واثنين وأربعين وأربعة وأربعين. انتهت الحاشية. حقا إن التأمل في كامل نبوة يسوع يوضح أن كلا من هذه الإشارات الثماني بشأن إتيانه ينطبق على وقت الدينونة المستقبلي خلال الضيق العظيم. الفقرة التاسعة عشرة، السؤال: أية تعديلات في الفهم ناقشناها؟ وأي سؤالين ستجيب عنهما المقالات التالية؟ على سبيل المراجعة، دعونا نسرد ما تعلمناه. في مستهل هذه المقالة، أثرنا ثلاثة أسئلة تختص بالإطار الزمني، وقد رأينا في البداية أن الضيق العظيم لم يبدأ في سنة 1914، بل عندما تهاجم الأمم المتحدة بابل العظيمة. وبعد ذلك راجعنا لماذا بداية دينونة يسوع للخراف والجداء لم تكن في سنة 1914، بل ستحصل خلال الضيق العظيم. وأخيرا حللنا لماذا مجيء يسوع لإقامة العبد الأمين على جميع ممتلكاته لم يحدث عام 1919، بل سيحدث خلال الضيق العظيم. إذن كل الأسئلة الثلاثة التي تختص بالإطار الزمني تشير إلى فترة الوقت المستقبلية نفسها، الضيق العظيم. فأية تعديلات أخرى في فهمنا لمثل العبد الأمين قد تنتج من هذه النظرة الجديدة؟ وكيف تؤثر أيضاً على فهمنا لأمثال يسوع الأخرى التي تتم خلال وقت النهاية هذا؟ سنتأمل في هذين السؤالين المهمين في المقالات التالية. بعدما استمعت إلى هذه المقالة، كيف تجيب؟ أية تناظرات نجدها بين إتمامي نبوة يسوع عن الضيق العظيم؟ كيف يؤثر المثل عن الخراف والجداء على نظرتنا إلى عمل الكرازة؟ إلى أي وقت أشار يسوع عندما تحدث عن إتيانه؟ في متى الإصحاحين الرابع والعشرين والخامس والعشرين. انتهت المقالة.